الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى واصحابه الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف وبعض اخوتي الكرام مع الموطا كتاب الصلاه ما جاء في المسح بالراس والاذنين. قال حدثنا الملك عن نافع مولى ابن عمر واثبت الناس في ابن عمر عن ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي جليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو الصحابي الجليل صحابي من صحابي من السبع المثيل عن النبي الامين وهو من العبادله الاربعه. كان ياخذ الماء باصبعيه لاذنيه. هل طريقه اخذ الماء ليضع الاصبع على الاذنين ويمسح بهم وياخذ ماء جديدا. وفي الروايه الثانيه انه بلغه بلاغ هذا بلاغه ان جابر بن عبد الله الانصاري وهو صحابي من صحابي ايضا ومن السبع المثيلين عن النبي الامين سئل عن المسح على العمامه قال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وهذه ايضا فيها دلاله ان الملكيه يرون بان المسح على العمامه ابتداء لا يصح الا ان يمسح شيئا من الشعر. الحديث المغيره بانه مسح على الناصيه ثم مسح على العمامه، مسح على الناصيه ثم مسح على العمامه. طيب هنا في ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني اخذ ماء الى هذا ماء جديد أخذ ماء إلى أذنيه. في رواية القاسم عن مالك يدخل يديه جميعا في الإناء فيأخذ بهما الماء نعم لمسح الأذنين. على طريقة الإناء يعني لا تضر أن نعرف طريقة. المهم أن يأخذ ماء جديدا يمسح رأسه ماء جديدا يمسح أيضا أذنيه. يعني الحديث يقتضي أن ابن عمر أخذ ماء جديدا. هذا الحديث يقتضي أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. طيب فيأخذ ماء جديدا لأذنيه. هذه أول مسائل في السنة في هذا الباب أن ابن عمر أخذ ماء جديدا فأن يأخذ ماء جديدا لأذنيه لا سيما وأن الإمام مالك يرى أن الماء الباقي على العضو إذا أخذه فقد انفصل عن العضو فيصير مستعملا. ومالك أيضا يرى أن الماء المستعمل ليس بطهور وطاهر في نفسه لكن لو غير مطهر لغيره كما سيأتي. فياخذ ماء جديدا ومن اجل ان يعني يمسح بهما اذنيه. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ان بطن الاذنين يمسح بالسبابه وظهرهما بالابهام. وهذه الطهاره طهاره الاذنين قال بها الجمهور مالك وابو حنيفه وقال به ايضا الشافعي. وهذا الذي قاله الشافعي قال هي سنه ومالك ايضا يرى انها سنه. والاحناف الجميع الجمهور يرونها الجمهور يرونها سنه. والامام الزهري يرى ان الاذن لا تكون الا مع الوجه تغسل الاذن مع الوجه. لما؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر في السجود ان يدعو يقول شق سجد لك وجهي نعم سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره. قال سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره فجعل السمع من الوجه الاذن الوجه فاخذ حكمه. وقد قال بالوجوب بعض العلماء ايضا بوجوب مسح الاذن لكن عند الزهري الوجوب لانها من الوجه. الوجوب ليس لانها مستقله بل لانها من الوجه وشق سمعه وبصره. فالزهري قال بذلك والامام الشافعي قال الباطن يكون مع الوجه والظاهر يكون مع الراس. والمعتمد عند الشافعيه بان الاذنان من راس يحكمهما راس المسح مستقلا بماء جديد. وهو على الاستحباب ليس على الوجوب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح راسه واذنيه ظاهرهما بالسبابه وباطنهما بالابهام هكذا مسح راسه بانه مسح راسه واذنيه. والحديث جاء وان كان الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف لكن هو على الاقل يبين لنا المسح التوقيت في المسح. قال الاذنان من الراس. الاذنان من الراس ليس وجوبا ايضا. الأذنان من رأسي يعني الأذنان حكمهما كحكم الرأس ورأس حكمه المسح يكون الأذن حكمها المسح أيضا. وفي المالكية ذهب محمد بن مسلمة وأبو بكر الأبهري إلى أنهما يمسحان فرضا. الأذن تمسح فرضا هذا من المالكية. الأبهري وأيضا محمد بن مسلمة قال تمسح فرضا. والحق أن المعتمد في سائر الأصحاب في مذهب الإمام مالك قالوا بأنها مستحبة. يمسحان نفلا وهو ظاهر المذهب الإمام مالك وهو قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم قالوا بأنها على الاستحباب، وأنه يمسح الظاهر والباطن، يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما بماء جديد. وفي قول سؤال على العمامة جابر قال لا، حتى يمسح على الشعر، والمسح على العمامة فيها خلاف فقهي بين العلماء. جمهور أهل العلم يرون أن المسح على العمامة جائز بشرط أن يمسح على الناصية، لأن حديث المغيرة مسح على الناصية ثم مسح على العمامة، فقالوا لابد أن يمسح على الشعر وجزء الشعر. لكن الإشكال هنا المالكية أنفسهم، يعني هذا يجري في أصول الشافعية والأحناف. نعم، لما؟ لأنهم يرون أن بعض الشعر يجزئ. المالكية لا يرى أن بعض الشعر يجزئ، لابد من كلية الشعر، لكن المالكية يستعيدون على ذلك بالأثر، يقولون النبي مسح فمسح على العمامة وأكمل على مسح على الناصية ثم أكمل على العمامة. وجهة النظر الفقهية عندهم بأن المسح على العمامة استقلالا لا يجزئ هو أن الرأس حكمه المسح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. قال عضو، هذا العضو يعني يجب فيه المسح وفرضه المسح، فلا يصح المسح بتغطيته، لا يصح المسح على تغطيته، لابد أن يظهر منه ما يمسح عليه. ولذلك ما كان قالوا وإن مسح على النصية، لأن النبي فعل ذلك اكتفى بهذا وأتم المسح بعد ذلك على العمامة. فاشترطوا المسح على النصية أولا، والحنابلة يقولون بالمسح على العمامة دون المسح على بعض الشعر يجوز، وهذا الراجح، لأن النبي في رواية في السنن أمر بالمسح على العصائب، على العصائب والتسخين، أمر المسح على العصائب والتسخين، وهذا الراجح الصحيح في قوله حتى يمسح ويأخذ الماء. فإن المالكية يقولون إذا أخذ الماء المتبقي على يده ثم سحب وكذا ومسح برأسه وجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. لو أخذ الماء المنفصل من الجسد هكذا ومسح على رأسه ثم ذهب فصلى بهذا الوضوء، قلنا له أعد وضوءك وأعد صلاتك. لما هذا بقول الماء الشافعية وقول المالكية؟ أنهم يرون أن الماء المستعمل ماء طاهر وليس بطهور، يرون الجمهور يرون ذلك أن الماء المستعمل ماء طاهر ليس بطهور. وأخذ المال الذي على اليد سحبه هكذا ينفصل عن العضو، والماء المستعمل والماء المنفصل عن العضو، فإذا انفصل العضو ومسح رأسه به مسح بماء مستعمل طاهر غير مطهر، فإذا وقام فصلى وتباعد الوقت وقلنا الموالاة شرط، نقول له الآن صلاتك لا تجزئك. لما؟ أنت لست متطهرا، تمام الطهارة لم يكن لك، استخدمت الماء الطهور في يدك ووجهك لم تستعمل ماء الطهور في رأسك، فأعد الوضوء واستخدم ماء جديدا للرأس ليس الماء المنفصل عن العضو، لأن الماء يكون ماء مستعمل، وأعد الوضوء ثم أعد الصلاة. والصحيح الراجح صلاته صحيحة ووضوءه صحيح، والماء المستعمل طاهر في نفسه، طهور مطهر في مطهر غيره، فهو ماء طهور لم تسلبه الطهورية شيء، أو لم يسلبه الطهورية شيء، ما في شيء سلبه الطهورية، فهو باق على أصل خلقته، باق على طهوريته، ويجوز استعمال الماء المستعمل في الطهارة ورفع الحدث، ويستطيع المرء أن يصلي به. هذا بالنسبة للكلام على الحديثين في المسألتين والفوائد المستنبطة. الخروج من الخلاف المستحب، أخذ الماء الجديد يرحمك من كلام على مسألة المستعمل وغير المستعمل. صحة الحكم مرهونة بجمع الطرق والروايات. صحة الحكم مرهونة بجمع الطرق والروايات. ما قارب الشيء أخذ حكمه، على أن الأذن قاربت الرأس فأخذت حكمها، وذلك حديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف لكن نستأنس به. لو فيها أسئلة تفضل.
يقول شيخنا أعطيني برهان أن هذا التصوير ليس حرام.
هذا الأخ تمارك كابوريا، الأخ كابوريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، أي مصور يا كابوريا؟ يعني نزل التشريع كله في التصوير الذي عنده، يعني انا واعطيك الدلاله ان كابوريا هذه لا تجوز ايضا لان هذا قزع. طيب، وهذا التصوير كما قلت لك تصوير الفيديو ليس حبس ظل حتى نتكلم عنه ويكون ثابتا. تصوير الفيديو كالماء كما كانوا يرون انفسهم في المراه او في الماء. فيبقى اذا كان الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله المصورين هو النحت والرسم هكذا، والخلاف في حبس الظل هل ينزل منزله النحت والرسم ام لا؟ اذا كان المصور بيغير في العين ويجعلها كحلي خضراء بيضاء والشعر يجعله كابوريا يبقى هذا هو ده الذي لا يجوز. مفهوم يا استاذ؟ واذا كان لا يفعل فيه شيء الخلاف فيه على اساس انه كالمرآة وكالماء. بس انت رد على الذين برمجوك بالله عليك، قل لهم لا ينفع معنا هذا الباب، اجلس تعلم وانت جاهل تتعلم افضل لك. تفضل.
يقول ما معنى واجعله الوارث منا؟
يعني الان يكون هو بقوته حتى يموت، ما يضعف، فلذلك كان بيستعيذ بالله من ان يرد الى ارض العمر. تفضل.
يقول هل يجوز ان اقول اذكار الصباح والمساء بدون وضوء؟
نعم، لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احواله.
يقول هل عمرة رجب ثوابها اكبر من باقي الشهور؟
هذا كلام باطل ليس فيه شيء.
يقول شيخنا ما رايكم في فتاوى ابن تيميه؟
فتاوى ابن تيميه؟ انت تتكلم مع قزم مثلي، قزم واقل من قزم، تساله عن فتاوى ابن تيميه؟ قطع لساني إن تنطعت وتكلمت. يعني هذا رجل اصطفاه الله وخلقه له، هذا رجل فذ من المجددين للأمة، يعني هذا شرف لأمة الإسلام في سمائها أن يكون ابن تيمية. هذه الفتاوى لا علم يداني علم هذه الفتاوى، هذا لمن رجح عقله ورقى ذوقه واستطاع أن يعمق النظر في العلم. أما الجهلة فلا كلام معه، الجهلة والمتصوفة وأصحاب القبوريون مع القبوريين كما مع القبوريين لا تجد فائدة مع هؤلاء، لأن رجل يحارب الشرك الذي يقعون فيه. فخلاص. والأشاعرة طبعا، لأن الأشاعرة من أهل الضلالة الذين يجعلون دفعا بالصدر يجعلونه من أهل السنة، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وخالفوا الصحابة في اعتقادهم، فطبعا لابد أن يحاربوا ابن تيمية، لأن ابن تيمية يقولون عنه أنه مجسم، وابن تيمية الذي علمهم كيف يحسن تعرفهم على الله جل في علاه. العلم كالشمس أبلج والباطل لجلج.
تقول ما هو الحكم الشرعي في الزوجة التي تصرف مال زوجها وتعمل له السحر؟
أعوذ بالله، هذه شيطانة مش زوجة، غفر الله لها. الله يهدينا ويهديها يا رب، الله يهدينا ويهديها يا رب، الله يهدينا ويهديها يا رب. وقع في الكبيرة ستهلك نفسها، تهلك نفسها، عليها أن تعود وتستغفر الله.
يقول شيخنا هل يجوز للمسلم أن يدخل مقبرة أهل الكتاب؟
ولما يفعل؟ لو دخل عليه أن يبشرهم بالنار، لأن النبي قال للعربي قال إذا ما مررت بقبر مشرك إلا بشرته بالنار تقول أبشروا بما يسوكم ستجرون على وجوهكم وذوركم إلى نار جهنم. نعم.
يقول شيخنا إذا كان العيش في بلاد الكفر حرام ماذا سيفعل الأسباني مثلا الذي يحب وطنه أو يحب وطنه؟
أنا قلت أنه لو مكن دينه يستطيع أن يجلس، لكن لو قهر وما مكن في دينه وأجبروه جبرا إما ناعما وإما خشنا على الكفر فلا يجوز المجلس في هذا البلد، ولو يحبه يذهب ويجيء إليه، لكن لابد أن يهاجر ويذهب إلى بلد إسلامية يمكن دينه فيها. والمسلمون الذين في بلاد الكفر إن مكنوا دينهم، فالشافعي قال في حديث بيعت الذمة من جلس بين أذن المشركين قال على الكراهة ما قال على التحريم. نعم.
يقول هل يجوز لمسلم أن يدخل كنيسة لحضور الزواج؟
إن كان الأمر فيه مصلحة فنعم وإلا فلا.
يقول شيخنا أنا طالع خدمات حجاج، هل إن حج مقبول أم لا مع العلم أنك تمضي على عدم الحج؟ أنك
تمضي. نعم أعلم ذلك، لكن لو حججت حجك صحيح بإذن الله.
يقول ما حكم طلب الدعاء؟
جائز. قال عكاشة بن محصن يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. وقالوا يا رسول الله ادعوا لنا فدعا لهم. وايضا بنت ملحان قالت ادعوا لي، وهو قال لعمر يا اخي لا تسلم من فضل دعائك، لكن هذا كما قلنا وان كان حديثا ضعيف لكن يعمل به.
طب قول لحضرتك انا هطلع عمره بامي وهي مريضه جدا، هل مساعدتي لها لعمل عمره تاخذ ثوابين؟
والله جزاك الله خير، احسن الله عليك. كفى اجر البر، كفى اجر البر.
تقول شيخنا يعني صلاه الجنازه في المقبره ليس فيها شيء،
ونحتاجنا
لصلاه في المقبره نصلي ولكن ليس فوق قبر.
تصلي الجنازه فقط، لكن في القبر في المقبره لا تصلي صلاه من الصلاه المفروضات.
يقول ما هو دليل وضع اليدين على الصدر بعد العوده من الركوع؟
الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعود كل فقار الى مكانه. هذا عند من يقول بذلك، نعم. والمسألة خلافية، من قال بالإرسال أو بالإسدال قال أجعل الأمر على مكان عليه، نعم.
تقول أنا عندي طفل وقررت عدم الإنجاب والحال مستورة والحمد لله، ما حكم هذا؟
حكم هذا أنك تخالفين شرع الله جل في علاه، وتخالفين المقصد الأثر من الزواج. مقاصد الشريعة من النكاح كثرة الولد، تناكحوا تكثروا فإني أبين بكم الأمم يوم القيامة، نعم.
تقول ابقى بكون خارجه والعصر يؤذن فبصلي في العربيه خوفا من ضياع الصلاه، هل تقبل؟
لما تقبل وليست صحيحه، وعليك الاعاده، واتقي الله ربك. صلي اولا ثم خذي حمارا، ما تاخذي السياره، اركبي حمارا بعدها ان صح التعبير، لكن ما تضيع صلاه العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاه العصر فكانما قتل اهله.
تقول هل حديث كسر عظم الميت هل هذا حديث صحيح؟
نعم صحيح.
تقول هل كل الناس تشعر بضمة القبر أم المؤمن لا يتأثر؟
الجميع حتى الطفل الصغير لا يفوت من ضمة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ.
تقول ما الأولى رضا الزوج أم رضا الأب؟
رضا الزوج، الزوج مقدم على الأب والعم والخال والابن. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها.
يقول ما حكم وصل الشعر بالخيط؟
يجوز، الخيط وليس شعرا، فيجوز وصله بالخيوط.
تقول شيخنا ممكن حضرتك تشرح حديث الواصلة كاملا؟
الوقت عامة أعد إنها إن شاء الله نجعله منفصلا في وقت نبين فيه كل أقوال أهل العلم، مبينا فيه الصحيح من الضعيف. الحق ان لعن الله الواصله والمستوصله انه لا يجوز لها ان تصل ولا يجوز لها النمص، والمتفلجه الحسنى ايضا. فان شاء الله اعد يعني متى الحلقه القادمه؟
الخميس.
الخميس يعني يوم الخميس ممكن ناخذ كتاب التوحيد وبدل كتاب الاعتقاد اخذ كل هذه الابواب، ابواب النمص والوصل والمتفلجات الحسنى.
يقول شيخنا الخروج عن الحاكم اذا كان ظالم، ما الحكم مثل ما يحصل في سوريا وانا خايف يحصل في بلدي؟ ارجو نصيحه شيخ، الشباب متهور ويريد الديمقراطيه.
ما ايش الديمقراطيه؟ هذا الشرع شرعنا هو الذي يحكم، والاصل انه لا يجوز الخروج على الحاكم، لكن في شرط هنا، لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، بشار هذا كافر، هذا رجل كافر، الله ينتقم منه ممن يساعده. نسأل الله أن يزلزل الأرض من تحته ومن تحت من يساعده. اللهم انتقم منه شر انتقام يا رب العالمين. هو والرافضة الخبثاء في إيران وفي غيرهم، هؤلاء أعداء الدين، أضر بشر على الإسلام. هذا نصير علوي وبيتبجح بها ويقول أنه نصير علوي، لكن الخروج على ولاة الأمور لا يجوز بحال. عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشأة والمكر، قال وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا الرجل كفر وكفر بواح، هو قال نصير علو يعني بيعبد علي، بيعتقد بحلول الله في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن كل ولي مسلم وجب السمع والطاعة له ولو كان من أعظم خلق الله، ولا يجوز الخروج عليه ولو بكلمة، لا يجوز. ولا نريد للشباب أن يضيعوا أنفسهم ويهدروا دماءهم وأموالهم، والله والمفسدة أعظم مما تكون، فليتقوا الله ربهم ولا يخرجوا على ولاد، لا يخرجون على ولاد أمورهم. كما قلت قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحا كالشمس الدليل بواحا لكم فيه من الله برهان، فالخروج لا يجوز، حرام الخروج على ولاد الأمور، لا يجوز، وفيها مفسدة عظيمة جدا وقد تهدر الدماء من أجل ذلك.
يقول الخروج نطف من البول يعني سلس البول وقت الصلاة يبطل الصلاة؟
نعم يبطل الصلاة إذا كان غير معتاد غير متكرر. أما كان متكررا فهذا رجل كالمستحاض يذهب يغسل المحل ويلف الذكر بلفافة ويتوضأ. وإن كانت امرأة مستحاضة يبقى تتحفظ ويتوضأ لكل صلاة، يصلي الصلاة مع النوافل بعد دخول الوقت لأن طهارته حكمية لا حقيقية.
يقول هل يجوز الوضوء في المرحاض؟
نعم يجوز.
يقول الشيخ ما حكم من زنى بامرأة متزوجة؟
اللهم اعفينا اللهم اعفينا واعف المسلمين يا رب العالمين، واهدنا واهد المسلمين يا رب العالمين، وثبتنا ثبت الاسلام في قلوبنا يا رب العالمين. غفر الله له ونسال الله ان يتوب علينا وعليه وعليها، اللهم امين يا رب العالمين. هذه كبيره من الكبائر. اما المراه فتستحق الرجم الى الموت، واما الرجل كان متزوجا يستحق الرجم الى الموت، والتوبه ارجى لهم من ذلك. فليتوب توبه نصوحه بسرعه الفيء الى الله جل في علاه ويبتعد لا يلتقيان مره ثانيه.
تقول شيخنا حكم الماء المستعمل والمسح على الرأس وغسل الأذنين؟
أما الماء المستعمل فالصحيح أنه جائز استعماله، ومسح الأذنين وإيش؟ ومسح رأس فرض من الفروض، ويمسح رأسه كلية هذا الذي يجزئ في الوضوء، ومسح الأذنين على السنة والنافلة على قول جميل أهل العلم.
يقول قال العز بن عبد السلام إذا خرج رجل دين في بلد تراق فيها الدماء وتحدث عن الصلاة والزكاة فهو خائن. يقول لحضرتك تحدث عن من يموتون من الجوع والفقر والبرد.
سنقول
سوريا
ممكن يعني ايش نقول؟ نقول الذين يموتون ها يموتون من البرد والجوع فنسكت على الكافر يعلوهم، يعني هم يريدون ذلك؟ يريد ذلك يعني في سوريا؟ ها؟ اما هذا خليه يبين سؤاله. انا قلت خلاص ان الخروج على التمول لا يجوز بحمل الاحوال الا اذا كان ولي الامر كافرا. إن كان كافرا فالكافر لا يعلو المسلم، هذا بنص كلام الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
يقول هل التعريض للنساء للمرأة البين فقط، وما حكم خطبة الزواج قبل عقد القران؟
كيف؟
يقول هل التعريض للنساء للمرأة البين فقط؟
البائن نعم صحيح، المرأة التي بان بينونة كبرى أو بان بينونة صغرى، المهم أنها ليست معتدة له أن يعرض لها إن كانت في العدة. نعم.
ويقول ما حكم خطبة الزواج قبل عقد القران؟
جائز ما في شيء.
تقول يا شيخ بنتي تحضر دروس تحفير القرآن في المسجد، هل يجوز لها أن تحضر وهي حائض؟
لا يجوز أن تدخل المسجد حائض كونها حائضة. قال ناوليني الخمر قالت إني حائض، قال حدثك ليس في يدك، وامتنعت عن دخول المسجد.
تقول شيخنا بعد الصلاة المفروضة مباشرة هل يجوز صلاة السنة ثم قول الأذكار بعد الصلاة؟
نعم.
يقول شيخنا ما حكم من صلى بلا وضوء؟
لو كان مستهزيا قد يصل الى الكفر غفر الله له، ولو كان جاهلا فليتعلم. نعم. لكن صلاته في الحالتين لا تصح.
يقول كيف يمكن الدعوه الى الله باللغه الانجليزيه؟
يتعلم يتقن اللغه الانجليزيه وعنده اصول العلم فيفشيها بين الناس.
يقول شيخنا الفاضل انا لست بعالم ويطلب مني الناس ان اقيم فاقرا ما تيسر من القران، هل في ذلك ضرر؟
لا ما في ذلك ضرر، لكن تعلم واتقن على مسائل القراءات في الرقيه يستفيد الناس منك اكثر.
يقول مر على الميقات ولم يقل اللهم لبيك عمره فماذا عليه؟
لو مر على الميقات ولم يقل لبيك اللهم بعمره لابد ان يرجع للميقات مره ثانيه ويقول، وان لم يكن فعليه دم.
تقول اذا رفعت المراه كمها للوضوء بثياب البيت ثم ارتدت استار الصلاه فوقه فهل تدخل في حكم كفه الثياب في الصلاه للكم الداخليه مرفوع؟
نعم وعليها ان تسدله ولا يسجد معه.
تقول إن كان الوصل بغير الشعر هل يجوز؟
بالخيوط نعم.
يقول هل يصح الدعاء بقوله اللهم بعلو همتك افعل كذا؟
لا ما يصح بحال من الأحوال. إذا أراد أن يقول بذلك يقول اللهم بحبك لعلو الهمة.
يقول
لأن الله يحب معالي الأمور. نعم.
يقول هل توجد جمعة في السماء على الغرار التي هي عندنا يوم الملائكة؟
لا وفي طبعا كعبة بيت المعمور في كعبة في كل سماء يطوفون بها ويصلون بها. نعم.
يقول احكام صلاه الكسوف
هي سنه مؤكده عند الجمهور، وبعضهم من حبيبها قد يقول بانها واجبه. هي ياتي في الركعه الاولى بركوعين يقرا فيها بالفاتحه وسوره البقره ثم سوره آل عمران، يعني يطيل في الركعه الاولى ويطيل في الركعه الثانيه وبركوعين. ياتي في الركعه الاولى يطيل في القراءه ثم يركع ثم يرفع فيقرا الفاتحه ويقرا قراءه طويله لكنها اقصر من القراءه الاولى، ويركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين عددتين كالسجود العادي ثم يأتي بالركعة الثانية بالركوعين أيضا، ثم يخطب بعد السلام.
نظرا لعدم الحفاظ على الوضوء بسبب مرض خروج الريح باستمرار، أقوم بجمع تأخير الظهر مع العصر والمغرب جمع.
لا لا ليس لك ذلك، أنت أصلا عندك سلس بول، عندك استطلاق ريح، يبقى أنت طهارتك طهارة حكمية لا حقيقية. تأتي بعد دخول الوقت تتوضأ وتصلي الفريضة بالسنن وبس، ولما يأتي الوقت الآخر بعد دخول وقت الصلاة الأخرى تتوضأ نفس الأمر وتصلي الفريضة، لا تطهر طهارة حكمية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم جميعا في الله، جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من